بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا أيها السادة والسيدات نتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالأمس كنا نتحدث عن مظاهر محبة الله عز وجل لرسوله في القرآن، وعن شواهد أخلاقه الرفيعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم استعرضنا شواهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجسد هذه الحقيقة، وتبرز عمليا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بقي أن نتساءل، لماذا صاغ الله عز وجل رسوله بهذه المزايا الفريدة التي تجعل الناس يتعلقون به وتتجه أفئدتهم إليه بالمحبة الغامرة؟ ما الحكمة؟ أجبت عن هذا باقتضاب، ولعلي وعدت أن أشرح الجواب بشكل أكثر تفصيلا اليوم. الحكمة من ذلك تعود إلى لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده. نحن نعلم أن الله عز وجل جعل من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وأمر الناس أن يقتدوا به وأن يأتسوا به. فهو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الكلام مكرر في القرآن، لكن ما الذي يسهل اتباع الناس لرسول الله؟ الذي يسهل اتباعهم لرسول الله واقتداءهم به حبهم له. فإذا أحبوه سهل عليهم أن يقتدوا به. لكن لو فرضنا أن الحب لم يتحقق، ما أصعب الاقتداء في هذه الحالة بمن لا يحبه الإنسان؟ فكان من لطف الله عز وجل أن صاغ الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام على أعلى رتب الأخلاق الفاضلة، وملأ كيانه بالذوق العالي وبالحساسية المرهفة وبالإنسانية الصافية عن الشوائب والقدرات، حتى يتجمع من ذلك عوامل محبة الناس له. فإذا أحبوه سهل عليهم أن يقتدوا به. وهذا من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، أن سهل لهم طريق اتباعهم له. ولذلك نحن نلاحظ أن هنالك عاملين في اجتماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. العامل الأول عامل عقلاني، يقينهم بأن هذا الإنسان رسول صادق. لكن العامل الثاني وهو الأقوى عامل الحب. عامل الحب هو الذي جعلهم يجتمعون عليه وتأتلف قلوبهم إليه، ومن ثم يقتدون به، يقلدونه في أعماله، يتبعونه في سلوكه. ومن أين جاء هذا؟ جاء من حبهم له. ومن أين جاء الحب؟ من هذا الذي وصفت. عندما ميز الله رسوله بهذه الأخلاق الإنسانية السامية، عندما ميزه الله سبحانه وتعالى بهذا الذوق الرفيع العالي، كان ذلك سببا لحب الناس له، ومن ثم فقد كان ذلك سببا لاقتداء الناس به. إذن فمرد هذه الحكمة إلى لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. هذا يذكرنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي. ولا يقول أن قائل هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام شيء مخالف للألف، لا يقول الإنسان عادة تعالوا فأحبوني. نعم، نحن ما ينبغي أن نقول هذا، ولو قلناه لكان ذلك منا أنانية، لكن الرسول مكلف أن يقول لنا هذا، لأن الله كلفه بأن يبلغ كل ما ينبغي أن نتلقاه. ومن جملة الأمور التي ينبغي أن نمارسها محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحب يأتي انفعالا، لا يأتي باختيار، فكيف السبيل إلى أن أتفاعل بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبيل ذلك أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام مثال الأخلاق الفاضلة، مثال الذوق الرفيع، مثال الحساسية المرهفة، مثال الإنسانية الباسقة التي تتسامى على العكر والقدرات المعروفة لدينا. هذا هو الذي يجعلني أتفاعل شئت أم أبيت مع حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه، وهو السر في أن الله عز وجل ميز رسوله بهذه الأخلاق التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية والتي قبلها. بقيت نقطة واحدة في حديثنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن معصوم، معصوم عن الذنوب كلها، صغائرها وكبائرها. ثم هو معصوم أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى وقرآنه عن أن تغتال في كيانه الدعوة الإسلامية. إذن هما عصمتان، عصمتان أي نوعان من العصمة. العصمة الأولى عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب والآثام. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ومصدر هذه الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلكم تقولون وما الدليل في كتاب الله عز وجل على أن الله معصوم عن الذنوب والآثام؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك الأوامر المتكررة في كتاب الله تعالى والمتضمنة ضرورة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. ولو أننا عددنا الآيات التي تأمر الناس بإطاعة رسول الله بشكل مطلق، لا في أمور دون أمور، بشكل مطلق، لرأينا هذه الآيات أكثر من 13 آية. أجل، نستعرض بعضا من هذه الآيات ثم نكتشف دلالة هذه الآيات على عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لاحظوا هذا الكلام العام، بل أكاد أقول المبالغ فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تبين لنا أن طاعة الرسول تعني طاعة الله عز وجل، وكأن طاعة الله وطاعة الرسول شيء واحد. من يطع الرسول فقد أطاع الله، معنى هذا الكلام ومن يعص الرسول فقد عصى الله، هذا واضح. ننظر إلى الآية الأخرى أو إلى الآيات الأخرى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي واحذروا من أن تعصوا كلا منهما، الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. انظروا إلى قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لاحظوا الاقتران الدائم، لاحظوا كيف يقرن الله عز وجل الأمر بطاعته مع الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا القدر. وبالأمس ذكرتكم بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على ما تدل هذه الآيات؟ تدل على أن طاعة رسول الله دائما، وهذا معنى الإطلاق، واجبة. طيب لو لم يكن رسول الله معصوما، إذن لكان معرضا لأن يرتكب الموبقات، لأن يرتكب معاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. وهل يكلف الله عز وجل عباده بأن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما قد يجترحه من معاص وأخطاء، من معاص وأوزار؟ معاذ الله. عندما يأمرنا الله عز وجل أن نطيع رسوله دائما في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى عنه، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بالعصمة من المعاصي والأوزار. هذا دليل. دليل آخر: أمر الله الناس جميعا بأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكه، في أعماله، في صفاته. فهو مثلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. هل يمكن أن يكلفنا الله عز وجل بأن نقتدي بالرسول في أعماله، في تقلباته، في صفاته، إذا كانت أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما هو معصية أو فيها ما هو ذنب يشنأه ولا يرضى عنه الله عز وجل؟ لو كان كذلك إذن لما أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به دائما وأن نقتدي به دائما؟ فأمر الله عز وجل لنا بالاقتداء الدائم برسول الله صلى الله عليه وسلم دليل آخر على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثام والذنوب كلها، أي سواء كانت هذه الآثام من الصغائر كما يقول العلماء أو من الكبائر. وهذا الذي أقوله أيها السادة والسيدات هو الذي اجتمعت عليه عقائد علماء المسلمين جميعا، وهذا شيء مقرر في كتب العقيدة الإسلامية. يجب أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والأوزار كلها. قد تقولون: طيب هذا بعد البعثة أم حتى قبل البعثة أيضا؟ طبعا نحن نتكلم عن الرسول عندما أصبح رسولا، أي بعد أن أصبح رسولا وبعد أن أوحي إليه. أما قبل ذلك فهذا السؤال غير وارد، لأن التصرفات التي يتصرفها رسول الله أو غير رسول الله قبل البعثة لا يعني توصف بأنها معصية أو طاعة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعصر الجاهلي الذي كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن التصرفات آنذاك توصف لا بعصيان ولا بطاعة، لأن هؤلاء الناس لم يكونوا قد تلقوا أحكاما عنها من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته التي كان يتصرفها قبل البعثة لا يوصف شيء منها بالعصيان، لأن التشريع لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. لعلكم أو لعل فيكم من يحاول أن يذكرني بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، أي قبل أن أتلقى الوحي في شبابه. قلت لغلام كان يرعى معي الأغنام، وهذا في الفترة الأولى من شبابه صلى الله عليه وسلم، قلت له: لو نظرت إلى أغنامي حتى أذهب إلى مكة فأسمر مع القوم. قال: أفعل. فذهبت ودخلت مكة وأخذت أسير في سكاكها، فسمعت عزفا وغناء، فسألت: ما هذا؟ قيل لي: عرس. قال: فدخلت وجلست، فما إن جلست حتى ضرب الله على أذني الرقاد، فنمت ولم أستيقظ إلا على حر الشمس. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفعلت ذلك مرة أخرى فكان كما فعل الله عز وجل بي في المرة الأولى، حتى ولو لم يعني ينجد الله رسوله بالرقاد، هذه لا تسمى معصية، لأن هذا الأمر كان قبل بعثة رسول الله، يعني لم يكن هذا العمل قد صنف في قائمة المحرمات أو في قائمة المكروهات أو في قائمة الطاعات بعد. نعم، على كل نحن نركز على عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الأوزار والذنوب كلها، وإلا لما أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله، ولما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولما أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به في تصرفاته، في سلوكه، في صفاته، في أعماله. الذي يكلفنا الله بأن نقتدي به إنسان معصوم، هذا شيء واضح جدا. بقي أن نتساءل: حسنا، والرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجتهد في بعض الأحيان عندما ينقطع عنه الوحي الرباني؟ أليست هنالك حالات يسأل فيها عن مشاكل وعن أمور مختلفة ويقتضي الأمر أن يسرع في الإجابة عنها ولا وحي؟ نعم، نقول: هذه الظروف كثيرة ومرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، عادة المجتهد معرض لأن يعني يصيب اجتهاده الحق، فنقول هذا اجتهاد صواب، وهو معرض أيضا لأن لا يصيب اجتهاده الحق فيخطئ. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا للخطأ في اجتهاده؟ وإذا قلنا إنه معرض للخطأ في اجتهاده، أليس هذا يعني أن الناس ينبغي أن لا يتبعوه في هذا الغلط؟ وأليس هذا يتعارض مع العصمة؟ لاحظوا هذا الإشكال أيها السادة والسيدات بدقة، ولاحظوا ما أقول أيضا بدقة أكثر. نعم، الصحيح كما قال جمهور علماء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينقطع عنه الوحي لمدة، وتعرض عليه مشكلات، فيحتاج إلى أن يجتهد كما يجتهد العلماء بعيدا عن الوحي ويجيب. هذا كلام سليم وهذا شيء متفق عليه، ولكن لاحظوا التالي: إذا اجتهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أيا كانت نتيجة اجتهاده، فإن هذه النتيجة التي انتهى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر حقا في حقنا، تعتبر اجتهادا صحيحا وحكما من أحكام الله عز وجل في حقنا، إذن يجب علينا أن نقتدي به، ولا يجوز لنا أن نتساءل: لعل النبي في هذه المسألة أصاب، أو لعله لم يصب، إذن فلننتظر. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور بالنسبة إلينا حق يجب أن نتبعه دائما، ولا يمكن أن تعثر على حالة اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأمر ثم لا يكون الناس مكلفين باتباعه. ما الدليل؟ الدليل ما قد قلت لكم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذا الأمر الرباني المطلق يخاطبنا قائلا: إن اجتهد الرسول أو تلقى الحكم وحيا في كل الأحوال، إذا خاطبكم بأمر ينبغي أن تطيعوه. لكن هذا الاجتهاد الذي اجتهده رسول الله في أمر من الأمور فيما يتعلق بينه وبين الله، هل لله أن يخطئه في هذا الاجتهاد؟ هل لله عز وجل أن يصرفه عن هذا الاجتهاد إلى اجتهاد آخر؟ نعم، هذا له، الباري عز وجل له أن ينبه رسوله إلى أن هذا الأمر الذي انتهيت إليه ليس هو الأمر الأفضل، أو ليس هو الحق حتى، وإنما الأمر الذي ينبغي أن تتبعه هو هذا الشيء الآخر. ما بين الله ورسوله هذا ممكن، الله عز وجل يملك أن يخطئ رسوله، ولو قلنا لا يملك لكان معنى ذلك أن رسول الله أصبح إلها مثل الباري عز وجل، لأن الله لا يملك أن يخطئ رسوله. يملك، ولكن هذا ما بينه وبين الله. أما اجتهاداته في حقنا نحن فلا يجوز أبدا أن نتريث ونقول ننتظر لعل الوحي ينزل بتخطئته، لعل الوحي ينزل بصرفه إلى شيء أكمل. لا يجوز لنا هذا أبدا. وظيفتنا أن نطيع، وظيفتنا أن نتبع. أضرب لكم مثلا يجسد هذه الحقيقة. هذه مسألة هامة أيها الإخوة في أمور العقيدة ينبغي أن نعلمها. جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما إلى رسول الله مرة تقول له: يا رسول الله، إن زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، شبهني بأمه. ما معنى هذا الكلام وما موقفي منه بعد اليوم؟ فكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. لاحظوا، هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، لا وحي. ما أراك إلا قد حرمت عليه، أي الذي أراه أن هذا طلاق، وأنك قد انقطعت عنه وحرمت عليه. قالت له: يا رسول الله، لعله لم يرد طلاقا. عاد تأمل ثم قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت له الثالثة: يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن أخذتهم إلي جاعوا. ويعود الرسول فيقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قامت تقول: إلى الله أشكو أمري. هنا نقف قبل أن نتمم القصة. خرجت خولة، ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن تطيع رسول الله فيما قال، وينبغي أن تذهب إلى دارها، وأن لا تكون بينها وبين زوجها أي صلة زوجية بعد أن قال لها رسول الله هذا الكلام. حسنا، هل لها أن تقول: أنتظر، هذا اجتهاد من الرسول، أنتظر لعل الله عز وجل ينزل حكما آخر؟ لا، كلام رسول الله لها حق، وكلام رسول الله في مثل هذه الاجتهادات لأي من الناس قال حق. نعم، لكن تعالوا نصغي إلى التتمة. بعد أن خرجت لا أدري بكم، أنزل الله عز وجل هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إلى أن قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن أثبت القرآن أن هذا ليس طلاقا، هذا ظهار، ويمكن أن تعود المياه إلى مجاريها، وتعود الصلة الزوجية بين الزوجين فيما إذا كفر عن كلامه الذي ما كان ينبغي أن يفوه به. واستقدم رسول الله خولة وتلا عليها هذا الكلام. عندما تلا رسول الله عليها هذه الآيات جاز لها أن تعود إلى زوجها بعد أن يكفر. في المرتين خولة تلقت الحكم ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى عندما اجتهد كان واجبا عليها أن تطبق كلامه، وما بينه وبين الله شيء آخر. في المرة الثانية أيضا هي تلقت حكم الله أيضا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء دقيق جدا. أنا أشبه هذا ولله المثل الأعلى بالأمر التالي: الجندي يأخذ تعليماته ممن؟ من الضابط أو ضابط الصف ربما، الذي يزجي إليه ويوصل إليه الأوامر والتعليمات. ربما أخطأ ضابط الصف في أمر من الأمور، لكن هذا الخطأ يسوى أمره بينه وبين الضابط الأعلى، فليس للجندي في أي حال من الأحوال أن يقول لعل الضابط الذي أنا مكلف باتباعه يخطئ في أمر من الأمور، سأسأل من فوقه. لا يجوز هذا، وإن فعل يتعرض للعقاب. هو ينبغي أن يأخذ التعليمات دائما من هذا الذي كلف بأن يتلقى التعليمات منه، وإذا كانت هنالك أخطاء وكانت هنالك أمور أشياء فتسوى ما بينه وبين الذي هو أعلى. وفي كل الأحوال الجندي يأخذ تعليماته من هذا الضابط أو ضابط الصف الذي كلف بأخذ التعليمات منه. هذا مثال يقرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي يتلقى وفي الاجتهادات التي يجتهدها بالنسبة لنا دائما على حق، أما ما بينه وبين ربه فشيء آخر. الله عز وجل يمكن أن يقول له عفى الله لما أذنت له، يمكن أن يقول له ما كان للرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يمكن أن يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن هذا ما بين رسول الله وربه. أما نحن فكل ما يقوله لنا رسول الله حق، ويجب علينا أن نتبعه، والأمور التي تتطور أو الاجتهادات لو أن الله أراد أن يغير اجتهاد رسول الله نتلقى التغيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، في الحلقة الآتية سنحاول أن نختم هذا الموضوع الهام، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وإلى اللقاء أيها السادة والسيدات إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.